شذا الحب والود تفوح هدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، اشتقنا إليكم كثيرا وعدنا إليكم في لقاء يتجدد بالخير إن شاء الله من القلب إلى القلب، واشتقنا أكثر وأكثر إلى مشايخنا الكرام وعلمائنا الأفاضل في برنامجنا من القلب إلى القلب. لذلك اسمحوا لي بداية أن أتوجه له بخالص التحية والشكر أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودا حميدا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخي، ولعل فرحتي بالشيخ كانت أوجب بأن أسبق الترحيب بموضوع الحلقة، وإن كان موضوع الحلقة من الأمور التي تهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فما من مسلم يرضى أن تستحل فروج المؤمنات بالباطل، وهذا ما تحدثنا فيه قبل أن ننقطع عنكم. وما من مسلم يقبل ولا يرضى أن يدلس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يدلس قبل ذلك على رب العالمين، فتؤكل أموال الناس بالباطل ويدلى بها لا إلى الحكام ولكن إلى الفقهاء تحت اسم الخمس. وهذا هو موضوعنا في هذه الحلقة، وأسعد أن أرحب مرة ثانية بشيخ الكريم. ما هو موضوع الخمس شيخي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وأتباعه أجمعين، اللهم افتح علينا وعلمنا ونور علينا جميعا. موضوع الخمس المقصود به خمس المكاسب، وهو باب كبير من أبواب الفقه الشيعي، يدخل من ناحية أخرى في باب الاعتقاد، من حيث أن الفقهاء الذين نظروا للخمس أو خمس المكاسب كفروا من لا يقر به، كفروا من لا يقر بالخمس فريضة مشروعة من عند الله تعالى، وفسقوا من أقر به لكنه امتنع عن أدائه إلى الفقيه، فقسموا الناس قسمين، قسما كافرا وهم أغلب الأمة، يعني 1.5 مليار من المسلمين عندهم كفار لأنهم لا يقرون بالخمس، لا يوجد في شرع الله تعالى شيء اسمه خمس المكاسب. والقسم الآخر من أقر به وقال هو موجود لكنه امتنع فلم يعطيه إلى الفقيه، هذا يعتبرونه عاص وفاسق، ولا يعني نزلوا أحكام أخرى بناء على
لم يعطيه إلى الفقيه.
إلى الفقيه، نعم. إلى الفقيه،
نعم.
وإذا جينا إلى تعريف بسيط واقعي عملي لخمس المكاسب في واقع الشيعة، تطبيقات الفقه الشيعي، فالخمس هو أو خمس المكاسب هو إخراج خمس ما يكسبه ويملكه المسلم من مال، إما على شكل نقد أو عين، سواء كان هذا المال عينا أو نقدا، عينا كالأرض مثلا أو السيارة أو البيت، ونقدا المال السائل، يعني المال الذي يتعامل به النقود، وإعطاء هذا الخمس إلى الفقيه إما مباشرة يدا بيد أو بيد وكيله كما هو معمول به يعني في البلاد التي يعني تخضع الفقه الشيعي. أما أصناف المال، يعني تعرف مثلا يوجد في الشرع الإسلامي شيء فريضة اسمها الخمس، اسمها الزكاة.
نعم.
الزكاة تتعلق بأنواع معينة من المال، بأنواع دون أنواع. خمس المكاسب في الفقه الشيعي يتعلق بكل أنواع المال، يعني وهم عددوا، يعني عددوا أصناف من المال.
نعم.
يعني غريبة عجيبة. فقالوا مثلا كل ما يفضل عن مؤونة سنته من أرباح وفوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإيجارات وحيازة المباحات وكل فائدة مملوكة كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ومهر الزوجة إذا لم يكن الزوج قد دفع خمسه، وكل ما يفضل في البيت من الأرز والدقيق يعني الطحين والحنطة أي القمح والشعير والسكر والشاي والنفط حتى الحطب والفحم والدهن والحلوى وغير ذلك من أمتعة البيت، حتى الكتاب والثياب والفرش والأواني المعدة للطعام والشراب الزائدة عن الحاجة، وتخمس أدوات العمل ومقتنيات المحال التجارية. طبعا هاي الأمور هاي كلها لا تشملها الزكاة.
نعم.
كل سنة إلا إذا أذن الفقيه فإنها تخمس مرة واحدة ثم عند البيع تخمس مرة أخرى
إلا إذا أذن الفقيه.
هذه تخمس كل سنة يعني، لكن ممكن أن يأذن الفقيه.
نعم.
أن تخمسها مرة
عند البيع. الفقيه يعني أستأذنك شيخي، وكأن هذا الفقيه أصبح وكيلا عن رب العالمين في الأرض،
هو الأمر
يسمح ويمنع.
نعم هو الأمر كذلك، فتخمس مرة ثم عند البيع تخمس مرة أخرى. حتى شغل الطالب الفقير في العطلة الصيفية يجب أن يخمس من الأموال ما يخمس مرتين. يعني المرة الأولى يجب أن يخمس مرتين، هذا
نعم.
غير تخميسي عند البيع. طبعا أنا ما أريد أن أفصل، ولكن من الغرائب أن المال المسروق
الحرام،
نعم، والمال الذي يؤخذ يعني غيلة أو سرقة أو نهبا من الكفار أو النواصب يعني أهل السنة،
نعم،
هذا المال يحل لصاحبه إذا خمسه.
نعم.
ثم يخمسه مرة أخرى خمس الحلال، يعني مرة خمس الحرام حتى يصير حلال، فيسمى خمس الفائدة هذا.
نعم.
يعني يخمس مرة لتحليله.
نعم.
صار حلال، أخذ هذا الخمس خمسة
بإعطائه للفقير،
للفقير
كي يصبح شريكا في المال المسروق.
نعم
نعم.
حينما يصير هكذا يعني يتصورون يصير هذا المال الحرام حلالا، ليجب أن يخمسه بعد المال هو ما تحرك من مكانه، يخمسه مرة ثانية، فيخمسه مرتين فيصبح مالا حلالا. يعني هذا من بعض الأموال تخمس مرتين.
ما شاء الله ما شاء الله.
فهذا في الحقيقة يعني جواب سؤالك، يعني ما هو الخمس في أي مال يتعلق في كذا، يعني هذا باختصار ما يتعلق بالخمس وبأعيان المال أو أصناف المال التي يتعلق بها الخمس.
نعم بارك الله فيكم شيخي، علمتنا في الحلقات الماضية أن لدينا مرجعية قرآنية نستند إليها في كل أمر، وما دمنا نتحدث عن المرجعية فلن أقول ما المرجعية القرآنية هنا ما دام يحل الحرام ويحل المسروق، ولكن لن أقترب من المرجعية القرآنية حتى. ما هي مرجعيتهم من كتبهم بعيدا عن القرآن الكريم؟
أنا سوف أتكلم إن شاء الله يعني في هذه الحلقة والحلقات القادمة بحقائق، هذه الحقائق أغلبها مخفات، لا أقول مخفية،
نعم،
أو خفية، مخفات
بفعل فعل.
هذه الحقائق مخفات عن عمد عن أعين وبال الجمهور. يعني الجمهور في العموم خصوصا الجمهور الشيعي هناك حقائق غاية في الأهمية غاية في الخطورة موجودة في الروايات المنسوبة للأئمة رحمهم الله وموجودة في فقه الفقهاء. هذه الحقائق لو عرفها جمهور الشيعة لأصيب بالعجب ولم تنع عن دفع الخمس إلى الفقيه حينما يتحرر عقله من التبعية إلى من يريد أن يقوده إلى مبتغاه دون دليل سواء كان من الشرع أصالة أو دون دليل من المذهب وفق المذهب. وأقول هذه الحلقة تسجل وسنجعلها أو نضعها في موقعنا موقع القادسية
نعم.
ويمكن لأي إنسان أن يسجل هذه الحلقة ويتابعها ويتابع كلامي. فإذا وجد أحد هذه الحقائق غير صحيحة فليضرب بكلامي عرض الحائط، ولكن إذا وجد هذه الحقائق هي صحيحة ومنقولة نصا عن المصادر المعتمدة سواء كانت مصادر روائية أو مصادر فقهية
نعم.
ليتابعها أنا سأنقل من هذه المصادر. الأمر الآخر قبل أن أجيب عن سؤالك الكريم، فرق الشيعة عن أهل السنة، أهل السنة يأخذون بالأدلة من الكتاب والسنة، وإذا لم يجدوا نصا يعني صريحا أو لم يجدوا نصا يدلل على المسألة أو حكم المسألة ممكن أن يذهبوا إلى الفقهاء
نعم.
إلى العلماء، ومن هؤلاء العلماء فقهاء يعني معترف بهم من قبل الشيعة مثل سيدنا جعفر الصادق رجل فقيه
نعم.
هناك في الفقه السني آراء لسيدنا جعفر يعني يأخذون بها ويفتون بها. الفقه الشيعي يدعي أنه لا يأخذ من السنة إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الأئمة رحمهم الله. هذا الفرق بيننا وبينهم من حيث الفقه يعني، وهذا أيضا يرجع إلى عقيدة يعني هذا مبني على عقيدة نحن سنبني على هذا على هذه القاعدة، وهي أن الشيعة في فقههم يرجعون إلى أقوال الأئمة المعصومين عندهم. يعني حينما تسأل الشيعي يقول لك أنا أخذ من المعصومين بينما أنت تأخذ من العلماء الذين هم غير معصومين، يعني هكذا يقولون. لا بأس، نحن سنأتي معكم سنوافقكم على ما تقولون. خمس المكاسب، هل هذا الخمس في تأصيله مأخوذ عن العلماء أم عن الأئمة؟
هذا سؤال.
سؤال إذا كان مأخوذا عن العلماء فطبقا للقاعدة أنه الشيعي وغير الشيعي غير ملزم به
نعم.
لماذا؟ لأن العلماء يخطئون ويصيبون. أما إذا كان مأخوذا من الأئمة المعصومين عند الشيعة فأقوال الأئمة المعصومين حجة على الشيعي
نعم. وإذا خالفها قول عالم،
وإذا خالفها قول العالم ينبغي أن يضرب بقول العالم يعني عرض الحائط.
جميل،
سأدخل فأجيب.
تفضل.
تذكر قبل مدة نحن أعطينا مدد
سنة
سنة، وأنا أضفت سنة
نعم.
أو أنت أضفت سنة وأضفنا سنة ثالثة
نعم، وجاء من أضاف سنتين
وليكن يعني
نعم.
ما يكون قلنا نريد من علماء الشيعة أن يأتونا بآية واحدة محكمة أي صريحة صريحة الدلالة على الإمامة أو على أي أصل من أصولهم.
نعم.
ومن هنا إلى سنة إن أتونا بهذه الآية خلص إحنا تابعينهم صار الشيعة، وإن لم يأتونا به فليفكوا عن حالنا، يعني خلص ما عندكم آية من القرآن، أنت تريد تستدل على مذهبك على دينك من غير القرآن أنت حر، لكن لا تفرض هذا الشيء علي، أنا لا أشترك في شيء معك إلا صريح القرآن، ما عندي غيره.
نعم.
أشترك بك يعني بيني وبينك، فهذا فقط هذا هو الحجة علي وعليك فقط، غير روايات يعني اجتهادات، هذه كل حر يعني فيما يجتهد وفيما يرى ويروي. ولحد اللحظة لم يأتونا ولن يأتونا طبعا يعني.
نعم.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولم يفعلوا
ولن يفعل
ولن يفعلوا، بل هذا الأمر هو يخالف كما قلنا أسس الأصول عندهم يعني.
نعم.
هم يقولون الأصول تثبت بالعقل وليس بالنقل يعني، وحنا تكلمنا في هذا. الآن نجدد التحدي ولكن في مسألة الخمس. نحن من الآن اليوم 4/3/4 آذار 2010 وإلى 4 آذار، وإذا يريدون 21 آذار هم ما عندنا مانع يعني، هذا
نعم
ممكن 21 آذار
لمناسبة عندنا
في مناسبة يعني جيدة.
نعم.
أما عندنا مانع ليأتونا برواية واحدة ولو ضعيفة، ليأتنا علماء الشيعة برواية واحدة ولو ضعيفة في المصادر الشيعية الأصلية الأربعة اللي هي الكافي للكليني وفقيه من لا يحضره الفقيه للقمي وتهذيب الأحكام والاستبصار لأبي جعفر الطوسي، تقول هذه الرواية تقول بإعطاء خمس المكاسب إلى الفقيه منا إلى سنة ونيف، نريد رواية عن الأئمة منقولة ولو ضعيفة تقول بأن الشيعية ملزم بإعطاء خمس مكاسبه على الطريقة التي ذكرنا إلى الفقيه، فإذا أتونا بهذه الرواية خلاص إحنا ما لنا علاقة بالموضوع، وإذا عجزوا فأنا أتوجه إلى جمهور الشيعة. أيها الشيعة، إذا كانت المصادر الروائية المعتمدة لديكم خالية بالمرة، أنا بالنسبة لي درست هذا الموضوع، درست بالواقع، أنا ابن العراق ومن منطقة مختلطة وعشت في الجنوب الشيعي سنين، فأعرف المسألة تماما يعني من حيث الواقع وماذا يجري فيه، وأعرف هذه المسألة من حيث النظرية، من حيث المصادر، من حيث العلم.
ولكم كتاب في هذا الباب،
وأنا ألفت كتابا واختصرته، ويعني تكلمت كثيرا في هذا الموضوع في
نعم.
مناسبات سابقة.
نعم.
إذا كانت هذه المصادر خالية من رواية واحدة تلزمكم بإعطاء أموالكم إلى الفقيه أو غير الفقيه، فلماذا تعطون أموالكم وبهذه الكمية الضخمة إلى من؟ لا رب العالمين أمركم بإعطائه ذلك، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الأئمة اللي أنتم يقال لكم أنكم ترجعون إليهم في فقهكم. أنا أسأل هذا السؤال وأتحدى هذا التحدي، وبيننا الزمن وأنتم هذا السؤال خذوه مني ثم اعرضوه على علمائكم
رواية ولو ضعيفة,
ولو ضعيفة
تقول بتسليم الخمس للفقيه,
ولو ضعيفة.
نعم,
فقيه يستلم الخمس, والشيعي هذا المسكين حتى الفقير يتصور أنه يجب عليه أن يعطي هذا الخمس, خمس الأموال 20%, ويتجدد كل سنة أو كل فترة لازم يعطي هذا المبلغ من المال الضخم إلى الفقيه, ولا نص لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الأئمة المعصومين عند الشيعة.
نعم, وأنا أعد إخواني بأن أبدأ في الحلقة القادمة بفتوى مصورة لأحد مراجعهم. هذه الفتوى تقول بأنه يجب على الصغير الطفل الذي يأخذ مصروف جيبه من أبيه أن يخمسه هو الآخر, يعني يدفع خمس المصروف الطفل.
نعم,
تفضل شيخ.
طبعا أنا أيضا أقول لجمهور الشيعة, لا يشغلنكم العلماء أو وكلاء العلماء عن هذا السؤال, يعني استمسكوا بهذه النقطة, قولوا لهم لا نحن نريد نص رواية عن الأئمة, أنا ما أريد تفسيرات من عندكم, ما أريد قياسات واجتهادات, لأن المذهب مأخوذ عن الأئمة المعصومين وليس عن المجتهدين. يعني استمسكوا بهذه النقطة, لا يعني يأتونكم بمثل هذه الفذلكات والحذلقات ويصرفوكم عن النقطة الأساسية, وهي نص عن الإمام يلزمكم بإعطاء خمس أموالكم ومكاسبكم إلى الفقيه.
نعم,
هذه النقطة الأولى. هناك حقائق أخرى,
تفضل شيخ.
عجيبة وغريبة, مخفات علينا أن نكشف عنها هذا الغطاء, وآن الأوان أن يطلع عليها الناس ليعرفوا هل خلافنا مع الشيعة هو خلاف شخصي أم خلاف حقيقي. يعني هناك دين يراد له يعني أن يثبت بلا أوليات يستند عليها. الحقيقة الأخرى, وجدت من خلال البحث في المصادر كثيرا من الروايات من النصوص عن الأئمة تسقط خمس المكاسب عن الشيعة وتبيحه لهم, يعني تسقط الخمس غير واجب, خمس مباح, خصوصا في زمن الغيبة واللي هم الآن صار لهم 1200 سنة,
يعني
في زمن الغيبة
الخمس يجب أن يؤدى إلى المهدي.
هو هذا الخمس, هو الخمس يعني حق الإمام.
نعم,
حق الإمام وحق الفقراء والمساكين وابناء السبيل.
نعم,
فالخمس هذا الذي هو حق الإمام ساقط, يعني هناك روايات كثيرة تقول بإسقاط هذا الخمس
إلى أن يظهر الإمام,
إلى أن يظهر الإمام, وهذه الروايات يسقط الخمس حتى في حالة حضور الإمام وينقله من الوجوب إلى الاستحباب.
نعم,
يعني روايات تقول نعم هو الخمس واجب إعطاؤه إلى الإمام, ولكن الإمام أصالة عن نفسه رحمة بالشيعة أسقطه عنهم وجعل أداءه إليه في حال حضوره
استحبابا مستحبا
تخييرا.
نعم,
طيب, هذه الحقيقة الثانية الكبيرة العظيمة. أيها الأخوة, ارجعوا إلى المصادر, وأنا بعد قليل إن شاء الله سأتلو عليكم بعض هذه النصوص. هذه النصوص خذوها واذهبوا بها إلى الفقهاء واستمسكوا بها. طيب, إذا كان الإمام نفسه قد أسقط الخمس عن الناس, فبأي حق وبأي نص يأتي الفقيه ليقول للناس إن صلاتكم في الثوب وعلى الأرض غير المخمسة باطلة ولا تقبل, والذي لا يؤدي الخمس إلى الفقيه هو فاسق, وإذا لم يعتقد به فهو كافر بأي حق؟ الحقيقة الأخرى, حينما نقارن بين الإمام وبين الفقيه من حيث المرتبة، سؤال نوجهه إلى كل الناس: أيهما أعظم مرتبة، الإمام أم الفقيه؟
الإمام طبعا،
لا أحد يناقش في هذا. الإمام أعظم مرتبة، فإذا كان الإمام أعظم مرتبة من الفقيه، هذا يعني إلزاما أن حقوق الإمام أعظم،
نعم، أوجب
وأوجب من حقوق الفقيه.
طب
طيب، الفقيه أولا حشر نفسه في القضية، هو ما العلاقة بالموضوع. يعني إذا كانت هناك نصوص تقول بإعطاء الخمس إلى الإمام بغض النظر عن الوجوب والاستحباب وإلى آخره، إذا كانت هناك نصوص لا يوجد نص يدخل الفقيه في القضية، أصلا هو الفقيه حشر نفسه بالموضوع حشرا، لا يوجد أي نص ولا دليل. طيب، هو أولا محشور في القضية،
إنما توجد أموال،
توجد أموال، هذه قضية ما لي علاقة بها، تخصه هو. اثنين، هو الإمام نفسه اللي هو أعلى مرتبة من الفقيه، هو يقول لشيعته: قد طيبناه لكم وأحللناه لكم، فإن جئتم به إلي فبها، وإن لم تأتوا به فأنتم في حل. والإمام نفسه يعني قد فعل ذلك، وهناك نصوص عن الفقهاء يقولون بسقوط الخمس عن الشيعة إلى ظهور الإمام.
نعم.
طيب، كيف يكون حق الإمام إذن أدنى مرتبة من حق الفقيه، والفقيه أصلا ما له علاقة بالموضوع؟
تمام،
هو حاشر نفسه يعني بالقضية حشرا، ثم جعل من نفسه له من الحقوق وإيجاب الحقوق أعلى ما للإمام وأعلى مرتبة وجوبا، حينما يتعلق هذا الوجوب بالحقوق، هذه الحقوق المادية. اثنين، هناك في أصل نظرية الخمس أنه يقسم قسمين، قسم يعطى للفقراء واليتامى والمساكين،
هذا هو الخمس، يقسم
خمس المكاسب،
يعني الخمس، نعم، يقسم إلى نصفين،
إلى نصفين،
نعم،
نصف يعني للفقراء والمساكين واليتامى، يعني وهم يحصرونها بأهل البيت أيضا يعني، ونصف للإمام. يقول لك هذا النصف الذي ليس للإمام، هذا أنت لك أن تعطيه، يعني من دون الرجوع إلى أي شخص آخر،
نعم،
أنت تصرف فيه، أنت وزعه
إلى مصاريفه،
مصاريفه. وخمس الإمام، هذا يعني النص، نصف الخمس، هذا حق الإمام، والإمام نفسه
تنازل عنه، جعله استحبابا وليس إلزام،
ليس إلزاما. طيب، لماذا الفقيه يأخذ الخمس كله دون مراعاة لهذه القضية؟ هذا أيضا القضية ابحثوا فيها. هذه الحقائق، وهناك حقائق سنأتي إليها، هذه الحقائق أيها الإخوة، أيها الناس، خذوها مني، ثم اذهبوا إلى المصادر واذهبوا إلى العلماء واسألوهم عنها، فإذا كانت هذه الحقائق حقيقية واقعة، طيب لماذا أنتم تؤدون الخمس إذن؟ وإذا لم تكن كذلك أنتم أحرار.
نعم.
الآن هذا كلامي أحتاج إلى التدليل،
بالطبع
أحتاج إلى التدليل عليه،
وقلت من كتبهم، بارك الله
من كتبهم.
نعم،
يعني أنا ادعيت دعوة، وهذه الدعوة كبيرة جدا.
نعم،
يعني هذه الدعوة كبيرة، أنا الآن مسؤول أن أقدم الدليل.
نعم،
استمعوا إلى هذه الروايات، هذا بعض ما وجدته في المصادر المعتمدة اللي عددتها: الكافي للكليني، الاستبصار، تهذيب فقيه من لا يحضره الفقيه. هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو سيدنا جعفر،
نعم،
الصادق،
نعم.
كل يعني اسم أبي عبد الله في الروايات الشيعية تعني سيدنا جعفر الصادق،
وهو بريء والله. نعم.
سئل من أين دخل على الناس الزنا؟ قال من قبل خمسنا أهل البيت. من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم. طبعا شنو لميلادهم؟ الرواية وراءها راح توضح. هذا بالكافل الكليني جلد الأول 546.
يعني من أراد أن يكتب هذه النصوص حتى يراجعها فليكتب،
هي مسجلة استطيع أن يرجع لها في أي وقت.
نعم.
من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين فإنه إيش؟
محلل لهم،
محلل لهم
لميلادهم،
لميلادهم، لميلادهم، من أجل ميلادهم. طيب هذا نص يقول الخمس محلل للشيعة وغير الشيعة أبناء زنا لأنهم لا يدفعون الخمس.
نعم.
لكن الشيعة خشية أن لا يدفع بعض منهم الخمس،
نعم،
فنحن حللناه لهم وأبحناه لهم حتى لا يكون فيهم ابن زنا.
تصريح،
هذا تصريح.
نعم.
طيب هذا الخمس، خمس المكاسب هو حق الإمام، والإمام يقول لك الخمس محلل لك
إن شئت أديت وإن شئت لم تؤدي.
هاي العباءة هذه ملكي، خلص أنا أعطيك إياها، أقول لك هذه العباءة إن شئت أخذها وإن شئت أرجعتها.
نعم.
طيب خلص أنا المالك، ما علاقة شخص ثالث في الموضوع لا يرجع لي العباءة ولا يعطيك إياها، إنما يأخذها منك ويقول لك هذه العباءة لي وعليك أن تؤديها لي. الرواية الثانية أيضا في أصول الكافي وفي فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي، عن أحدهما عليه السلام قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة صاحب الخمس، فيقول يا رب خمسي. يعني هاي أعظم قضية يوم القيامة، يأتي صاحب الخمس اللي هو الإمام يصيح يوم القيامة يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم، لأنه ما يدفع الخمس يقول لك يأتي الشيطان فينخسه في دبوره فيصرخ فيكون ابن زنا. ما هو الربط؟ أنا ما لي علاقة، هذا ما موجود. الرواية الآخر، الرواية الأخرى، الطوسي يرويها في الاستبصار، إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكو أولادهم. وهذا النص كسابقه. عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، طبعا يقطع الرواية لهنا، قال هي والله الإفادة يوما بيوم. شون في فتوى يقول لك الأرباح يومية تأدي، يعني يومية اشتربح تأدي الخمس، إلا أن أبي، ومن أبوه؟ أبو جعفر اللي هو سيدنا محمد ابن علي ابن الحسين رضي الله عنهم جميعا، إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكو، ليزكو. هذا في أصول الكافي. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، يعني كل الناس يعني المسلمين وربما غير المسلمين أيضا، هؤلاء كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، يعني ما يؤدون الخمس، إلا أن أحللنا شيعتنا من ذلك. هذا نص صريح، إلا أن أحللنا شيعتنا من ذلك. فقيه من لا يحضره الفقيه للقمة. هذه نصوص واضحة وصريحة. خذوا النص السادس عن أبي عبد الله عليه السلام وهو يتحدث عن أنهار الدنيا الخمسة، وبين هاي الرواية يعني رواية مفترى لأنه يعني اللي صانعها عند تصور عن جغرافية الأرض تصور بائس.
نعم.
ويتصور الأنهار فقط خمسة.
خمسة.
الآن اكتشف العالم
حسب ما وصلت المعلومة إليه. نعم.
قال فما سقت أو استقت فهو لنا. فهو لنا للإمام يعني وللأئمة المقصود. وما كان لنا فهو
لشيعتنا.
يا أخي هذه العباءة لي وما كان لي فهو لك. يعني خلاص هذا لك. نعم. وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه. وإن ولينا من الولي الشيعي تبرونا لفي أوسع مما بين ذه وذه
السماء والأرض.
السماء وذه الأرض,
الأرض. نعم.
يعني الشيعي هو
في حلم
غير مضيق عليه في موضوع الخمس.
الأمر واسع بالنسبة
يعني
إليه
واسع.
يعني إذا شيخ تريد أن تقول أن الأئمة المعصومين عندهم قد فوضوا الأمر للشيعة إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا لم يفعلوا.
لم يفعلوا.
نعم.
هذه نصوص ولكن هذه النصوص مخفات معمات غير يعني لا تطرح للناس لا تطرح للجمهور.
إن صحت في الأصل فكرة الخمس.
أنا هذه القضية بعدني ما جيت عليها.
نعم.
سنأتيها إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
طيب. أليست هذه الروايات وأمثالها تعتبر وثائق دامغة وحجج لمن أراد أن يمتنع عن دفع الخمس؟ يعني
بل
يعني هل هناك أوثق عند الشيعي من قول الإمام المعصوم في أوثق المصادر عند الشيعة؟ يعني ما عندهم أوثق من هذه المصادر.
نعم.
طيب خذ هذه الرواية في أصول الكافي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام اللي هو سيدنا جعفر الصادق رحمه الله. هذه رواية تطبيقية يعني تلك الروايات قولية.
نعم.
هذه الرواية هي عملية.
نعم. فعلية.
فعلية. يعني هذا الأمر شوف موضوع الخمس مو فقط عليه روايات نظرية أو قولية.
نعم.
لا لا فيه روايات تبين كيف كان الشيعة في زمن الأئمة يتعاملون مع الخمس وكيف كان الأئمة يتعاملون مع الخمس. وقد جاءه أحد أتباعه بماله يعني بخمس ماله أو جاءه بالمال فرده عليه وقال ماذا قال؟ قال قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك مالك شوف هذا قال ضم يعني القضية هسه قد يقول قائل هذه خاصة بهذا الشخص.
نعم.
لا شوف النص ماذا يقول. يقول وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا.
إذن وكأنه يقول لا تؤدوا الخمس حتى يظهر المهدي.
وهذا نص واضح يعني.
نعم.
ليس كأنه فقط هذا يعني هذا هو معنى يعني واضح. قال رد يعني رد عليه المال وقال ضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون فيه حتى يقوم قائمنا.
نعم.
الرواية الثامنة عن يونس ابن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرفها تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وأن عن ذلك مقصرون. ما جاء نأدي حق أي الخمس.
نعم.
خمس المكاسب. فقال عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. فقيه من لا يحضره الفقيه. يعني الإمام شو يقول له؟ يقول له إحنا ما أنصفناكم إذا بهذه الظروف وبهذه الأيام نكلفكم أن تأتوا بالخمس وتؤدوه إلينا. هذا في زمن الإمام.
يعفي غيره. يعفي.
يعفوه من الخمس. الرواية التاسعة عن علي بن مهزيار أنه قال قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام وهو محمد الباقر إلى رجل يسأله أي يجعله في حل من مأكله ومشربه. احنا يعني النص الفقهي اللي قرأناه قبل قليل يعني ما ترك شيئا.
نعم.
المأكل المشرب الملبس أدوات المطبخ
حتى كوب الشاي
ما ترك شيء
بالشيء
يزيد عن مؤونة السنة.
نعم.
من الخمس يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب عليه السلام بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. في حل. طيب النصوص الفقهية تقول حتى الفقير يجب عليه أن يؤدي. طيب هو هنا الإمام يقول اللي أعوز شيء من حقي فهو في حل.
نعم.
ويعني كيف هذه النصوص على أي أو هذه الفتاوى على أي نص للأئمة خرجوها؟ حتى الحج يعني النصوص الفقهية وسنأتي إليها إن شاء الله. يعني إذا رجل عند مال يريد أن يحج ولكنه إن أخرج خمسه وأعطاه للفقيه تقل النفقة عن تكاليف الحج فلا يستطيع أن يحج، فماذا يفعل؟ يقول له أد الخمس ولا تحج، أد الخمس ولا تحج.
نعم.
طيب هذه الفتاوى على أي نص خرجت؟ الرواية العاشرة: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: يا أمير المؤمنين، أصبت مالا أغمضت فيه، يعني حلال وحرام وكذا، أفلي توبة؟ ولربما أغمضت فيه معناه لم أؤدي حق الخمس منه.
نعم.
أغمضت فيه. قال: آتني بخمسه. فأتاه بخمسه فقال: هو لك.
نعم.
إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه. جاب الخمس ورجع له.
نعم.
هذا المصدر السابق اللي هو فقيه من لا يحضره الفقيه. الطوسي اللي هو شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي،
نعم،
اللي توفى سنة 460 للهجرة، يقول في الاستبصار، طبعا أنا قصدت الاستبصار المصدر السابق،
نعم،
يقول: بل يبوب بابا بعنوان: باب ما أباحوه لشيعتهم، باب ما أباحوه
أي الأئمة
لشيعتهم عليهم السلام من الخمس حال الغيبة. هذا باب، هذا ليس رواية ممكن واحد يقول هذه ضعيفة. هذا باب، يعني باب هو يبوبه، يعني هذا حكم فقهي يقول به شيخ الطائفة، يروي تحته روايات عديدة منها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، ومن تولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال.
إذن الحكم يصل إلى من يحيى الآن، لم يكن حكما وقتيا، وإنما هو حكم ممتد
إلى يوم القيامة.
نعم، بهذا النص.
بهذا النص. وهذا النص يبوب الطوسي عليه بابا، معناه أن هذا النص عنده صحيح.
نعم.
ولا كيف يبوب عليه بابا؟ فالنص هذا عند الطوسي صحيح.
نعم.
فيبوب عليه بابا، والنص يقول هذا لشيعتنا حلال إلى يوم القيامة. النص الآخر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. طيب شوف نهاية النص: ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل.
نعم. فلا يأتي أحد ويستدل بصدر هذا الكلام ويترك العجز، يعني
وسنأتي بعضهم استدل بصدر الكلام وحذف العجز. ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل، بمعنى أن النصوص التي تؤكد على الخمس وأنه واجب هذه خاصة بغير الشيعة.
نعم.
الشيعي مباح له الأمر، يريد يدفع يريد ما يدفعها، هذه قضية خاصة به، هذه نصوص
حتى ظهور القائم، حتى خروج المهدي،
حتى ظهور المهدي هو يحكم به. بل هو سيدنا علي أعظم منزلة من المهدي وغير.
نعم.
المهدي.
نعم. نعم.
هو في حياته حلل الخمس لأتباعه، يعني حتى إذا ظهر المهدي لن يفرضه عليهم، راح يجعله على يعني على باب الاستحباب يعني.
نعم.
النص الثالث عشر: عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.
الغنائم.
الغنائم. طيب جاب المكاسب على الموضوع. هذا النص يعني هذا يضرب الخمس من الأساس.
نعم.
دعوه هذا لوقته.
إلا إذا كانت الغنائم شايا وأرزا و.
ما لها علاقة هذه بالغنائم. الخمس في الغنائم خاصة يقول هذا النص. نعم. بمعنى إذن المكاسب ليس لها تعلق بالخمس أو ليس لخمس المكاسب تعلق بها.
نعم.
هذه يا أخي الفاضل وهذه أيها السامعون المشاهدون الكرام هذه نصوص وجدتها وقد أخفيت في المصادر المعتمدة عن الأئمة ولم أجد نصا واحدا والله عن الأئمة ولو ضعيفا يقول ويلزم الشيعية أو غيره بإعطاء خمس مكاسبه إلى الفقيه. طبعا هذا الكلام هو ليس كلامي فقط.
نعم.
وهذا التفسير يعني لهذه النصوص ليس تفسيري فقط. وهذه النصوص هي ليست مما انتقيته انتقاء أنا من المصادر وقلت فيه برأيي، بل إن العلماء الكبار الأقدمين علماء الشيعة قالوا بقولي نفسه.
نعم.
يعني هذا قولي كله. هذا ليس قولي فقط وليس فهمي فقط وليس تفسيري فقط لهذه النصوص.
نعم.
بل هذه قضية عظيمة تكلم فيها الفقهاء بعشرات الفقهاء الشيعة في الزمان الأول وقالوا بمثل ما قلته.
نستدل بأحدهم ولكن بعد الفاصل. بارك الله فيكم. نعم. شيخي فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل، وليحذر كل منكم حتى الأطفال يؤخذوا من مصروفهم الخمس. نلتقي بعد هذا الفاصل.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوحه.
صفا جدد حياتك.
حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا
أحيان. تكلم به علماء كبار كثيرون في الزمن القديم من علماء الشيعة فقهائهم، وسأخذ واحدا منهم ثم بقية الأقوال وأجلها حتى تكتمل عندنا الحقائق الكبرى.
نعم.
العلامة أحمد الأردبيلي، هذا توفي سنة 933 للهجرة، يعني لاحظ زمن الوفاة المتأخر.
نعم.
يعني في القرن العاشر. نعم. الهجري.
نعم.
هذا كان من أبرز فقهاء عصره حتى لقب بالفقيه المقدس، يسمى المقدس الأردبيلي.
نعم.
عنده كتاب اسمه مجمع الفائدة والبرهان، يقول فيه: اعلم أن عموم الأخبار، والأخبار هاي الروايات يعني، يدل على السقوط بالكلية، هو ده يتكلم عن خمس المكاسب.
نعم.
في زمان الغيبة والحضور.
سقوط.
هذا كلام كبير فقهاء عصره.
نعم.
بمعنى عدم الوجوب الحتمي، وهذا الذي قلناه. وهذه الأخبار هي التي دلت على السقوط حال الغيبة وكون الإيصال مستحبا، كما هو مذهب البعض مع ما مر من عدم تحقق الوجوب إلا قليلا لعدم دليل قوي على الأرباح والمكاسب وعدم الغنيمة. يقول لاكو غنيمة الآن ولا يوجد دليل قوي على وجوب الأرباح والمكاسب. شوف يعني التطابق بين قوله بين قوله.
نعم.
وبين النصوص التي ذكرتها عن الأئمة في المصادر المعتمدة عند الشيعة.
تمام.
هذا نص من النصوص، وإلا هناك كثير من العلماء قالوا بهذا.
نعم.
لكن أريد أن أتكلم عن حقيقة خامسة مهمة خطيرة. وأرجو من المشاهد أن يستحضر بقية الحقائق.
نعم.
وأهمها وأولها أنه لا يوجد نص ولو ضعيف يلزم الشيعية أو غيره بأداء خمس مكاسبه إلى الفقيه.
وهذا ما طلبناه.
وهذا يعني بيننا وبين من يقول بغيره سنة. الحقيقة الخامسة هذه هي أن كبار فقهاء المذهب الذين أسسوا المذهب وقام عليهم المذهب وتكون وتبلور لم يذكروا الفقيه قط في مصارف الخمس أو في من يستلم الخمس عذرا.
كمن؟ كمن
مثلا موجود أنا مسجل هنا الشيخ المفيد لهذا توفى سنة 413. السيد المرتضى اللي هو تلميذ المفيد توفى سنة 436. شيخ الطائفة اللي هو تلميذ المرتضى اللي توفى سنة 460. هؤلاء لم يذكروا في فتاواهم الفقيه في من يستلم الخمس، بل أباحوا خمس المكاسب للشيعة بنصوص. طيب هؤلاء فقهاء كبار.
نعم.
وهؤلاء فقهاء يحتج بهم في المذهب الشيعي. أنا هذا الكلام الذي أقوله أنا قلته بناء على النظر في النصوص الروائية، وخرجت بنتيجة هي تطابق النتيجة التي خرج بها هؤلاء الفقهاء الكبار.
نعم.
لكن أنا كلامي ليس حجة على الشيعي، يعني سهل عليه أن يعني يقول هذا الكلام مكذوب، هذا الكلام كلام كذا، يعني أنا لكن هذا كلام هؤلاء الفقهاء. لا هؤلاء ليس هؤلاء يا أخي الفاضل أستاذ أسامة الله يحفظك، يعني هؤلاء ليسوا كبعض الفقهاء. لا 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 لا، ذولا فقهاء لهم وزنهم.
نعم.
من الوزن الثقيل في المذهب. هؤلاء هم اللي أسسوا المذهب.
نعم.
يعني خذ الطوسي في كتابه النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، كتاب مشهور فقهي كبير.
نعم.
في صفحة 200 إلى 201 ماذا يقول الطوسي أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة؟ شوفوا فتاوي الطوسي عن الخمس ماذا يقول فيه. يقول أما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم، من الذي رخص؟ الأئمة، التصرف في حقوقهم من المناكح والمساكن والمتاجر، متاجر المكاسب.
نعم.
فأما ما عدا ذلك فلا يجوز لهم التصرف فيه على حال، وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها فقد اختلف قول أصحابنا فيه، تكلم عن الكنوز اللي بالأرض.
نعم.
يقول ما يستحقه الأئمة،
الكنوز اللي في الأرض منها البترول،
منها البترول منها. نعم. يقول أصحابنا يقصد الفقهاء يقول اختلفوا فيه.
نعم.
شوف 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 أكو عبارة يقولها مهمة جدا. يقول وليس فيه نص معين. خلاص إذا ما في نص معين أنت غير ملزم.
ربما أتوهم بنص.
أكيد.
نعم.
إلا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط، يعني هذه الأقوال اللي قالوها هي مجرد احتياط.
نعم.
شوف الأقوال، وهناك أربعة أقوال رئيسة، أربعة أقوال مختلفة.
نعم.
فقال بعضهم إنه جار في حال الاستتار، يعني في حال الغيبة غيبة الإمام، مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر، يعني هم عندهم أرباح التجارات، هذا منتهي منه شيخ الطائفة. نعم. أنه هذا مباح للشيعة، ما لا يجب عليهم،
للشيعة وليس للفقيه.
وأنا ما الذي أقول بالضبط؟ نعم. يعني الفقيه لم يذكر تماما.
نعم.
الفقيه ما كان في العصور الأولى له وجود في الفتاوى.
نعم.
أولا هي هاي الأرباح لا يجب على الشيعي أن يؤدي أخماسها، لكن هناك مثلا الكنوز، يعني وهذا كلامه في بعض أنواع المكاسب.
نعم.
يقول بعض الفقهاء قالوا هذا مثل هذا، كل شيء، كل مكسب حتى الكنوز التي في الأرض تجري الحكم فيها يجري مجرى المتاجر والمناكح والمساكن.
نعم.
طبعا أكيد هؤلاء الفقهاء، يعني هذا الصنف الأول من الفقهاء له مقلدون وله من أخذ عنه الفتوى ومات ولم يخمس. طيب ذول حكمهم يعني حسب الفقه المتأخر ذول حكمهم جهنم. طيب كيف الفقيه يفتي لمقلديه بما يدخلهم جهنم؟ يعني كيف يصح هذا؟ يقول وقال قوم،
هذه الفئة الثانية،
الفئة الثانية من الفقهاء.
نعم،
هو يقول ماكو نص. طبعا هذا ما له علاقة بأقوال الأئمة، هذا اجتهادات
اجتهادات
فقهية
من الفقهاء. نعم،
إنه يجب حفظه،
الكنوز
حفظه، نعم، ما دام الإنسان حيا، ما قال ودي الفقيه. فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين، ما قال الفقيه. يعني ده شوف شلون
يوصي به لأخيه المؤمن،
لأخيه المؤمن ليثق به،
لنفسه؟
لا لا، ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا ظهر،
يعني المهدي،
هو المهدي طبعا صاحب نعم. الأمر اللي هو الذي له الحق في التصرف بالخمس اللي هو الإمام.
إذن يعني يظل يوصي يوصي إلى أن يظهر،
إلى أن يظهر المهدي.
نعم،
أو يوصي به حسب ما وصى به إلى أن يصل إلى صاحب الأمر.
نعم،
يعني القسم الآخر، الفريق الآخر من الفقهاء قالوا يحتفظ به. هذا يعني القسم الأول قالوا خلاص ماكو خمس إلى أن يظهر المهدي. قسم قالوا لا، حق الإمام يحتفظ به
إلى أن يظهر،
إلى أن يظهر. لم يظهر يوصي به إلى من يثق به من المؤمنين.
نعم،
ما قال الفقيه. فإذا ظهر يسلمه إياه، فإذا لم يظهر يوصي به إلى من يثق به، وهكذا إلى أن
نعم.
يظهر.
نعم،
طيب إحنا نسأل، هذه الفتوى أكيد عمل بها مئات وآلاف من الشيعة، هذه وأكيد الأول مات وأوصى بأمواله وين للثاني. الثاني انتظر وجمع خلى مع المال الأول أمواله هو اللي يعني مستحق عليه وانطاه الثالث
ما كان له. نعم،
والثالث جمع المالين مع ماله وانطال الرابع، والرابع صار عنده أربع أقسام للأموال.
نعم،
وينها يا بدي أشوفها وينها؟
نعم، إلى أن يأتي المال.
إذن أكلت هذه الأموال، إذن أكلت هذه الأموال، لأنه ما موجود الآن. لم نسمع قط أنه الآن شخص من الشيعة في العالم كله تجمعت عنده أموال مال 20 جيل. ما سمعنا.
نعم،
بهذا.
نعم،
وقال قوم،
الفئة الثالثة،
ثالثة، يجب دفنه لأن الأراضين تخرج كنوزها عند قيام القائم،
نحطه تحت البلاطة،
يعني يدفنون الأموال. وإحنا أيضا هم نسألها وين الأموال التي دفنت، يعني أكيد ناس عملوا بهذه الفتوى ودفنوا أموالهم.
نعم،
طيب هاي الأموال اندفنت، منو اللي أكلها؟ وين هاي الأموال اللي اندفنت؟ وقال قوم يجب أن يقسم الخمس 6 أقسام، فثلاثة أخماس للإمام يدفن أو يودع عند من يثق به،
يعني وفق بين الرأيين السابقين،
وثلاثة الأقسام الأخر يفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد صلى الله عليه وسلم ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
نعم،
وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه.
نعم،
هذا فتوى هذه فتوى الطوسي شيخ الطائفة.
نعم،
يقول يقسم الخمس قسمين. قسم الذي هو حق الإمام النصف اللي هو 3 أخماس للإمام، يعني يقسم 6 أقسام، فثلاثة أخماس التي للإمام إما أن تدفن أو تودع عند موثوق.
نعم،
موثوق. والثلاثة الأقسام الأخرى تفرق على المستحقين، ما تحتاج، وما قال تسلم للفقيه، ما قال تسلم للفقيه. يقول وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه، لأن هذه الثلاثة الأقسام مستحقها ظاهر.
نعم،
يعني المساكين واليتامى وأبناء السبيل
دول
موجودون، ليش نقمطهم حقهم؟ خلاص نسلمهم إياه. وإن كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر،
يعني مش الفقيه،
مش الفقيه. يعني ما بال الفقيه يقول. نعم، المتولي لقبضها
وتفريقها
توزيعها ما معلوم.
نعم،
ما معلوم،
لم يحددوا أحد.
يا جماعة، هذا شيخ الطائفة الطوسي اللي أسس أول مدرسة من مدارس الحوزة في النجف.
نعم،
شيخ الطائفة على الإطلاق يقول متولي جمع الخمس وتفريقه ما ظاهر، غير ظاهر، غير معلوم. ثم يقول، شوف الطوسي كيف أفتى بذلك، ولا أحد يقول في الزكاة أنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقها. إذن هو استعمل القياس.
نعم.
والقياس في المذهب الشيعي يقولون باطل. هو هنا قاس الخمس
على الزكاة،
نصف الخمس قاسه على إيش؟ على الزكاة.
نعم.
والقياس يا أخواني أساسا هو باطل، فهذه الفتوى هي باطلة. وهو قال، الرجل قال، قال ما عندنا نص، إنما هي اجتهادات على الاحتياط.
نعم.
فإذا حتى قول الطوسي هو قول ما نستند على قول الإمام، وإنما هو اجتهد يقول ولو أن إنسانا استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاة لم يكن مأثوما. لم يكن مأثوما.
نعم.
طيب كم من يعني أجيال الشيعة عملت بهذه الفتوى؟ كم يعني؟ أنا أسأل الشيعة، هذه فتوى شيخ الطائفة، أكيد الشيعة أكثر الشيعة في زمان الطوسي عملوا بهذه الفتوى ولم يؤدوا الخمس، ولا ربما دفنوه، لربما أوصوا به، لربما لربما. طيب ولا مرة ولا في فقرة ولم يذكر، هو ذكر، هو استوعب جميع أصناف الفقهاء.
نعم.
الطوسي استوعب ذكر جميع الفقهاء، يعني هو إذن كل الفقهاء في زمان الطوسي ولا واحد منهم ذكر موضوع الفقيه والسلامة للخمس.
نعم.
إذن ما الذي أدخل الفقيه في الموضوع، ولماذا أيها الشيعي تدفع أموالك إلى الفقيه؟
نعم، هي الصدمة شيخي، يعني تصدمنا بحقائق، هذه هي الحقيقة. نعم. ويعني هناك حقائق أخرى ستأتي بإذن الله تعالى، وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا من الآن عبر أرقام الهواتف التي ستظهر بإذن الله على الشاشة، وعبر خدمة الرسائل كي نرد على أسئلتهم واستفساراتهم. ولكن يعني دعني أؤجل ما بقي من حقائق ونسأل سؤالا في الصميم، يعني هؤلاء هم مؤسسوا هذا المذهب، هؤلاء هم الفقهاء الكبار في مذهب الشيعة، قالوا ما قالوا، فكيف أقنع المتأخرون من هؤلاء المراجع والعلماء العامة بأن يؤدوا الخمس إليهم هم وليس إلى الشيعة أو إلى فقراء الشيعة؟
يعني أنت تسأل سؤال وتريدني أن أجيبك عنه، وسنطفو على بعض الحقائق يعني أو الأمثلة المهمة
ونعود إليها بإذن الله.
نعود إليها. نعم. إن شاء الله. أنا أقول لك ليس هناك من نص لا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من نص عن الأئمة المعصومين، وليس من نص عن الأئمة الذين تأسس عليهم المذهب، يعني أقصد الفقهاء، يقول بإعطاء الخمس أو خمس المكاسب إلى الفقيه.
نعم.
بل هناك الكثيرون من الفقهاء الأقدمين من صرح وقال إن الروايات جميعا ليس فيها ما يوجب الخمس.
نعم.
طيب إذن كيف، وهذا سؤال يعني يتبادر إلى الذهن، إذن كيف يعني اقتنع متأخروا الشيعة، اقتنعوا بأن الخمس واجب عليهم، ولماذا هم يلزمون أنفسهم بدفع الخمس، وكيف أقنع بعض الفقهاء المتأخرين الشيعة بدفع ما لا يجب عليه ما لا يجب عليهم دفعه؟ أنا أقول لك وباختصار، وعندي أمثلة سأختصر على واحد أمثلة من العلماء.
نعم.
أما كيف، ما هي الوسيلة؟ فهي الاحتيال لا أكثر ولا أقل. يعني لا توجد وسيلة شرعية، لا يوجد دليل شرعي سواء حسب الفقه العام والأصول العامة أو حسب أصول الفقه الشيعي أو نصوص الفقه الشيعي.
نعم.
الوسيلة التي استخدمها الفقهاء هي الاحتيال، تغيب بعض النصوص، تقطيع بعض النصوص، اجتهادات غير مبنية على نص، وهذا قول الطوسي كما قلنا، يقول وليس من نص عن الأئمة. مثال من هذه الأمثلة كما قلت هو محمد صادق الصدر، المرجع الشيعي.
نعم، إذن يعني ربما أظهرنا لإخواننا الآن هذا الكتاب بإذن الله تعالى.
عنده كتاب،
نعم،
يعني من ضمن كتبه ومن ضمن كتب كثيرة تتحدث عن الخمس، اسمه الخمس بين السائل والمجيب.
نعم نعم،
فيه حوالي 184 مسألة فقهية.
نعم،
يبدأها فيقول إن الخمس من أهم الواجبات الشرعية، وقد ورد فيه التأكيد البليغ. هذا في أول الكتاب في الصفحة الثالثة.
نعم،
على ما أظن يعني.
نعم،
الخمس من أهم الواجبات الشرعية وقد ورد فيه إيش؟
التأكيد البليغ.
طيب خلينا نشوف هذا التأكيد البليغ اللي ورد بالخمس كيف يعني، ما هو التأكيد، أدلة التأكيد البليغ. الدليل الأول مباشرة قال، قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا. طيب أكمل الآية، أكمل الآية، لماذا تقطعها إلى هنا؟ أيها المشاهدون، الآية هذه في سورة الأنفال ورقمها يعني 41.
نعم،
الآية تكمل فتقول وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، اللي هو يوم بدر، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير، إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة هي جانب الوادي اللي أقرب للمدينة. نعم، الدنيا اللي أقرب للمدينة، وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ركب القافلة قد هربت واتخذت سبيل البحر، هي أسفل، أسفل منهم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا لأهلك من هلك عن دينه، إلى آخر الآيات في سورة الأنفال التي تتحدث عن معركة بدر.
نعم،
إذن الآية تتحدث عن خمس غنائم، وهي تبدأ وتقول اعلموا أنما غنمتم.
نعم،
وليس ما كسبتم.
أذكر كلمتك شيخي، غنائم يا نائم. نعم،
هذه مرة يعني. نعم، في إحدى المناسبات، يمكن في معركة بدر، مناسبة معركة بدر، أنا تكلمت عن هذا.
نعم،
وأسميت المحاضرة القصيرة خمس الغنائم يا نائم.
نعم،
خمس الغنائم يا نائم، وليس هو خمس المكاسب.
نعم،
واعلموا أنما غنمتم، هو بتر الآية إلى عبدنا. لماذا؟ لأن تكملة الآية، تكملة الآية
تفسر وتبين،
يعني تلفت نظر القارئ إلى أن هناك حدثا تعلقت به الآية، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وبترها الآية معتمدا على أن أكثر عوام الشيعة ربما لا يمر بهذه الآية بالسنة مرة يجوز.
نعم،
وإذا مر بها يمر بها تعبدا لا تفكرا، خلص هو يقول لك أنا لماذا أثيره، خلص إلى هنا وانتهي الموضوع. هذه الطريقة أغلب يعني الشيعة لا يتبين له المراد من الآية. ثم نظرنا في الأدلة التي بعد أن عرف ما هو الخمس، لم أجد يعني من الأدلة التي استدل بها إلا نوعين من الأدلة.
نعم،
الأول لا وجود له في المصادر المعتمدة كالكافر الكليني أو فقيه من لا يحضر الفقيه أو الاستبصار أو التهذيب، هذه المصادر الأربعة ما وجدتها.
نعم،
والثاني موجود، وجدت هناك نصوص جاء بها من هذه المصادر، ولكن ما الذي فعل محمد صادق الصدر المرجع الديني المعروف، ما الذي فعل؟ بتر هذه النصوص، بتر أو بتر أولها عن آخرها، استعمل أسلوب البتر والتقطيع، كما قال تعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني قطعوه عضوا عضوا، فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون. وكما يلي، قال السيد محمد صادق الصدر، قال إمام العصر عجل الله فرجه الشريف، من أكل من مالنا شيئا إنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. طيب وين قال هذا؟ بأي مصدر؟ طبعا المصادر الأربعة خالية من هذه الرواية.
نعم،
هذا الدليل الأول، ما موجودة هذه الرواية في أي مصدر من المصادر. ولو كان الإمام المهدي قد قال هذه الرواية لوجدناها وين أول ما وجدناها؟ في الكافل الكليني، لأن الكافل الكليني هو المصدر الوحيد الروائي عند الشيعة الذي ألف في زمن الغيبة الصغرى، بمعنى أن الناس كانوا يتصلون بالمهدي عن طريق النواب، فكان ممكن يعني لو كان المهدي قد قال هذا الكلام لا لكان هذا الكلام في الكافل الكليني، لأنه النواب حسب المعتقد الشيعي قد أوصلوا هذا الكلام إلى الكليني. أما وأن الكليني قد سكت عن هذا، فمن الذي أوصل كلام المهدي إلى غيره؟ منه احنا سؤال يعني. هو الحد الكليني يعني خلص، يعني كيف يعني وصلت هذه الكلمة أو هذه الرواية إلى الشيعة؟ إما عن المهدي مباشرة أو عن طريق النواب. طيب وين هذا؟ بالكافر الكليني اللي ألف في تلك الفترة ما موجود هذه الرواية. طيب من أوصل الرواية بعد عصر الغيبة الكبرى إلى الناس؟ طيب وين موجود هذه الرواية؟ من أكل من مالنا شيئا إنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. ونحن نسأل اليوم سؤالا مهما، أسألكم بالله، من الذي يأكل أموال المهدي اليوم؟ الفقراء أو الفقهاء؟ ومن الذي يأكل أموال المهدي؟ أغلب الناس، أغلب الفقراء محرومون منها، بل الفقراء هم يؤدون الأموال إلى الفقهاء، والفقيه يأخذ هذه الأموال من دون حجة، لا عند نص عن الأئمة ولا عن لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الأئمة ولا قال فقهاء المذهب الكبار بذلك، هو أدخل نفسه وحشر نفسه بالموضوع وده يأكل أموال المهدي. إذن هذه الرواية إذا صحت وأردنا أن نطبقها فلا نجد لها موردا الآن إلا الفقهاء، فإنهم هم الذين يأكلون أموال الأئمة بدون حق، وليس هؤلاء الفقراء المساكين اللي يعني أغلبهم، أغلب الناس يعني الآن يعيشون في فقر في العراق وفي غير العراق. وأورد الرواية الآتية وقال عجل الله فرجه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما، وهكذا من دون أي سند، لا سند ولا نسبة إلى مصدر، هو يعني رواية خلينا على لسان المهدي، وين قالها المهدي، بيد من، شلون، شنو السند ماله. المهم الرواية يقول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما، ويا شيعة لذلك الأموال المهدي بالحرام، هم الفقهاء مو أنتو، الفقهاء يأكلون أموال المهدي بالحرام، لماذا؟ لأنه ليس من علاقة بينهم وبين خمس المكاسب. أتانا بروايتين اثنتين وجدتهما في المصادر المعتمدة. صحيح
في الكلين،
ولكن المشكلة الغريب في الأمر، العجيب في الأمر، أن هاتين الروايتين اللتين أوردهما محمد صادق الصدر، السيد محمد صادق الصدر المرجع الديني المعروف، قد قام السيد ببترهما، بتر أول الرواية عن آخرها. الرواية الأولى وقال عليه السلام أي الإمام الصادق إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال يا رب خمسي،
في نفس الصفحة
وإحنا أوردناها هذه، لكنه وهي موجودة بأصول الكافي، موجودة بمن لا يحضر الفقيه، موجودة بالاستبصار، ولكن بتر آخرها الذي يقول وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم،
أي أعفاهم منه.
هو ماذا فعل؟ أنا ناصح لكم، أنا ما عندي، أنا لا أخذ خمس لا قبل ولا بعد. أنا ناصح لكم، أنتم يا شيعة قد خدعكم فقهاؤكم، يأخذون أموالكم هذه ويصرفونها بمصارفها التي يعلمها الكثيرون، ولكن الأساس باطل. هذا الفقيه بأي حق يأخذ منك هذه الأموال؟ بأي دليل شفته؟ ما عنده دليل، لو آية يفترها لو روايات ما موجودة بالأساس ينسبونها إلى المهدي، المهدي ما قايلها، لو روايات موجودة لكن يبترونها، هاي الرواية باطرة وارجعوا إلى كتاب الخمس. يعني هذه فضيحة، هذه فضيحة مدوية، فضيحة عالمية مدوية. فقيه ومرجع كبير من مراجع الشيعة يخدع جمهوره ومقلديه ولعلهم بالآلاف أو الملايين، يخدعهم فيوجب عليهم أداء خمس أموالهم بأدلة مبتورة. لماذا لم يكمل الرواية؟ ليش يعني؟ وليش بترها؟
هو لم يكمل الآية،
هو لم يكمل الآية نعم،
ولا الرواية.
الرواية ليش بترها؟ ليش الرواية اللي هي تقول إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال يا ربي خمسي، يبترها ويقف إلى هنا ولا يكمل المقطع الذي يقول اللي هو آخرها؟
نعم،
وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب أولادهم
ولتزكو أولادهم
الرواية الثانية، وقال أبو عبد الله عليه السلام أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت لا أدري، فقال من قبل قمصنا أهل البيت. وأيضا قام ببترها، يعني لهنا انتهى الكلام مع أن الرواية لها تكملة.
نعم،
وهو إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم. ألا من سائل يسأل؟ أكيد الآن الذين يسمعون كلامي اللي حريصون منهم على دينهم وعلى أموالهم، راح طبعا هذه دعاية أيضا للكتاب، كتاب الخمس بين السائل والمجيب، وهذه دعوة لمن له علاقة من ورثة السيد أن يطبعوا منها بالملايين، يعني لأن الناس راح تطلب هذا الكتاب.
نعم،
فهذا الكتاب الخمس بين السائل والمجيب إخواني يرجعوا له وراح يشوفون شلون الروايات مبترة. وأقول لكم اذهبوا إلى الكتب الآن الموجودة بالسوق، خذوها قبل أن تطبع طبعة جديدة وتلصق فيها ذيول الرواية، لأن هذا هم يسوونها. نعم، لكن اذهبوا، هذه زين دعاية راح يستفيدون منها أهل المكتبات واللي يطبعون والورثة راح يستفيدون، وأنا ما لي علاقة بالموضوع، يعني حلال عليهم، محلل لهم لميلادهم، ما راح أطالبهم بشيء.
نعم، أستأذنك شيخي، استقبل بعض الاتصالات، والخمس دقائق الأخيرة في هذه الحلقة نجمل فيها القول، بارك الله فيكم. ثائر من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثائر
أحسنتم وبارك،
ثائر أليس كذلك؟
الله بكم. نعم نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخنا يا الدليم يا أيها العراقي، وبارك الله بكم. طبعا نحن في هذه المسألة يجب أن نكون تابعين للحق ونتبع الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. جيد، سمعت الشيخ فتح الناس والشيعة وعامة الشيعة إلى التفكر وإلى التعقل وإلى وجوب أخذ العقيدة الحق من التفكر وعدم اتباع الآخرين، هذا جيد وحسن. ولكن سمحت الشيخ طرح مسألة أنه قال أتحدى الشيعة عامة بأن يأتوني برواية واحدة توجب الخمس عن طريق الأئمة عليهم السلام، فأنا إذا أتيتهم برواية الآن فهل يصدقني وعندما أعطيه مصدرها؟ وأرجو أن يعلق على هذه، لا من باب التحدي ولكن من باب الإنصاف ومن باب بيان الحقيقة. في صحيحة عن علي بن مهديار إلى قول الإمام إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب على الضياع وكيف ذلك، فكتب عليه السلام بخطه الخمس بعد المؤونة. كذلك في موثوق السماعة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال عليه السلام في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. هذه الروايات موجودة في أصول الكافي. كذلك عند الرواية الثالثة التي أحب أن أجعلها بين يدي الشيخ الكريم في رواية محمد بن زيد قال قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال ما أمحل هذا، تمحضون بالمودة بألسنتكم وتزون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لأحد منكم في حل. هذه الرواية تؤكد على وجوب الطمس في الكافي الجزء الأول صفحة 548. أما سمحت الشيخ حول مسألة الشهيد السيد المرجع الكبير محمد صادق الصدر، فهو أجل وأكبر وأعظم باعتقادي من أنه يحرف الروايات. ولو ذهبت إلى بيوت مراجعنا في النجف لوجدتها عبارة عن بيوت منطين وعبارة عن ناس متواضعين جدا، حتى أن هذا السيد الذي تكلمت عنه قد رأيته في أحد الأيام وأن عباءته كانت مخيطة. أما سمحت الشيخ، ألا يعتقد أنه ضرب مسألة القمص هو ضرب للدين؟ هل يجب على رجل الدين أن يمد يده للدولة حتى يستلم راتب من عنده؟ أليس هذا لضرب الدين كما في مذكرات مستر هنفر؟ وأحب أطرح على سمحت الشيخ هذا السؤال، أنه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كان يقول، واليوم نحن نعيش في مسألة الانتخابات التي تكلمت عنها في موقعك الكريم كثيرا، هل نكفر رئيس العراق وحزبه البعثي لاعتقادهم بذلك أم لا؟ فقال عبد الله بن عبد الله بن باز: البعثيون كلهم كفار سواء رئيس العراق أو غيره، لأنهم يرفضون الشريعة ويعادونها. فهل هذا يدل على أن الشعب العراقي لا يجب له عليه أن ينتخب البعثيين من جديد يا سماحة الشيخ؟ أما
نعم يعني يا ثائر، نحن الآن في مسألة الخمس، فيعني هذه العادة التي تعودناها لا تأخذ بأيدينا كي نبتعد عن موضوعنا. إذا كان عندك مزيد كلام في مسألة الخمس فأتي به.
نعم، مسألة الخمس
نعم.
واجب الشرعية عن الأئمة عليهم السلام كما ذكرت في الأدلة، كما أنه في خبر حكيم مؤذن بن عبس أو عيد قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: واعلموا إنما غنمت من شيء فإن لله نفسه وللرسول. قال سلام الله عليه: هي أي الغنيمة والله الإفادة يوما بيوم، الإفادة يوما بيوم.
ما مصدرك؟
ها؟
ما مصدرك؟
هذه الرواية في أصول الكافي، وأحب أذكر بعض الروايات الأخبر.
نعم.
إذا أحب سماحة الشيخ.
لا يكفي، يكفي.
نعم، أين في أصول الكافي حتى نرجع إليها؟
لا موجودة
في الكافي موجودة. الأول صفحة 548 عن الإمام الرضا عليه السلام.
نعم.
فقال عندما سأله بعض الرجال أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا، تمحضون بالمودة بألسنتكم وتزون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس. لا نجعل لأحد منكم في حل. ثلاث مرات يستنكر الإمام أن يجعلها. أما مسألة أن الشيعة يكفرون من لا يؤمن بالخمس فهذا غير طبيعي. بعض علماء الشيعة أصلا لا يجب الخمس على الشيعة، وأغلب الشيعة عامة الشيعة لا تخمس أصلا لأن أغلبهم فقراء.
طيب إذن يا ثائر حتى نعطي الفرصة لآخرين، نوجز ما قلت في أنك أتيت ببعض الأدلة على وجود هذا قولك. لا ندري بما سيرد عليك الشيخ على وجوب الخمس، هذا ما قلت. ثم نفيت أن في مصادركم تكفير لمن ينكر الخمس. يرد عليك الشيخ، ولكن معنا أبو سعد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعتذر للإطالة.
حياك الله يا شيخ طه.
حيت
الله يوفقك ويحفظك بحفظه فإنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أنت شيخ الإسلام،
استغفر الله،
الرد على الشيعة في هذا العصر،
استغفر الله
يا شيخ. أنا لست بالذي يعلمك، لكن أنت تعلمنا منك المنهج القرآني في الرد على الشيعة، وهو عرض عقائد الشيعة، الأصول، أصول عقائد الشيعة في من القرآن الكريم، فلا نجد لها ذكرا أبدا. فأنا أقترح أن يكون هناك درس في التفسير أو عرض القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، واستعراض يعني طبعا بالاختصار، وعرض عقائد الشيعة هل يوجد منها عقيدة العصمة وعقيدة الولاية وعقيدة الخمس وعقيدة تكفير الصحابة وعقيدة العقائد التي يعتقدونها، لن نجد لها في القرآن. كذلك يا شيخ أنا أقترح على أهل البرنامج أن يعرضوا موقع الشيخ، موقع القادسية على الشريط، لأنه موقع عظيم وفيه مؤلفات الشيخ حفظه الله، وبعض المواقع التي في المواقع التي ترد على هؤلاء.
أبشر.
يا شيخ الآن في موقع الكوثر قناة الكوثر المدعو كمال الحيدري يدلس تدريس عجيب على شيخ الإسلام بن تيمية ويقرأ من منهاج السنة في الخلاف بين معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ويدلس على الناس وكأنه وهذا. فيا شيخ عرض الكتاب كتاب الشيعة عرضه يعني يكون له وقع في نفوس الناس لما تأتي بالكتابة تعرض المصادر وهذه لها وقع في قلوب الناس. لا أريد أن أطيل, جزاكم الله خير, الله يوفقك يا شيخ ويحفظك بحفظه. شكرا, جزاكم الله خير.
وإياكم. أخونا سلطان من السعودية, السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
كيف حالك يا دكتور أسامة؟
أهلا بك ومرحبا, بارك الله فيك.
أحيي الشيخ طه الدليمي,
حياك الله.
بالنسبة يا شيخ, نحن لابد أن نجادلهم في القرآن الكريم. نحن ليس بيننا وبين القوم حجة إلا كتاب الله. هم لا يؤمنون برواياتنا ونحن لا نؤمن برواياتهم المكذوبة المفترى على الأنبياء والمفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكريم يبين الله سبحانه وتعالى في عدة آيات أن يوم القيامة لن نسأل إلا عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا, يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ومثل هذه الآيات في مشاهد يوم القيامة, فتحت أبواب وقال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وأيضا في مشاهد يوم القيامة يقول الله تعالى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا, قالوا بلى. يوم القيامة لن نسأل إلا عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم, لا يوجد شيء غير طريق محمد. يعني مشاهد يوم القيامة كلها في آيات كثيرة تبين, مثل قول الله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة, تطبق على الشيء ربنا آتهم ضعفين والعذاب لهم لعنة كبيرة. يعني الذي يومئذ يود الذين كفروا عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أريدك يا شيخ طه أن تركز على مشاهد يوم القيامة. مشاهد يوم القيامة هي الحل الفاصل بيننا. لماذا؟ لأن مشاهد يوم القيامة تبين أنه لا يوجد سبيل يتبع إلا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. حتى قول الله تعالى عن اتباع الصحابة رضوان الله عليهم والسابق الأول وأن اتبعهم بإحسان الآية المعروفة, طبعا هذه تبين إجماع الصحابة, وليس يعني يبين أن الصحابة عندهم دين غير دين محمد أو عندهم عقيدة غير عقيدة محمد أو عندهم شريعة غير شريعة محمد. لا, إنما الشريعة كلها التي ورثها الصحابة هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن مشاهد يوم القيامة في القرآن موجودة من أول آية إلى آخر آية تبين أن لن نسأل يوم القيامة إلا عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أدعوك شيخ طه بعلمكم معرفتك أن تركز على القرآن. قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا, أي بالقرآن, أن لن نجاهد هؤلاء القوم إلا بالقرآن. أما اللي استدل الأخ ثائر بروايات, طبعا هذه حتى لما جابها الشيخ طه وقال هذه الروايات, هذه الروايات نؤمن ونقر نحن بأنها مفترى مكذوب على الأمة, لأنهم هم من أهل السنة والجماعة, ولا يوجد مذهب شيعي إلا بالقرن يعني إلا يعني بعد 400 سنة تبلور هذه الخزعبلات وهذه الخرافات. أما نحن أهل السنة والجماعة فنقول أن كتاب الله واضح وصريح, وكتاب الله قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فنحن حتى الشيعة نثبت عقيدة من عقائدهم كالمتعة كالإمامة, أتحداهم نثبت الإمامة كل عقائدهم أتحداهم نثبتها بكتاب الله. يا أخي الكتاب الله لا يأتيه الباطل, غير كتاب الله بالعربي يأتيه الباطل يأتيه الباطل. هذه رواية نقلها رجال من هو الصادر هذا وغيره وامثاله كلهم هذا.
بارك الله فيكم يا أخي سلطان, ولعل شيخنا دائما كان يعلمنا المرجعية القرآنية, وهذا هذه الحلقة هي توطئة كي ندخل إلى المرجعية القرآنية في مسألة الخمس بإذن الله تعالى. وشيخنا سيعقب. عبد الرحيم من العراق.
السلام عليكم.
من الإمارات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله تبارك وتعالى ميز الإنسان عن الدواب والحيوانات بعقله فقط, بالعقل يا أخوانا الكرام. قرأت رواية عجيبة غريبة وهي أن من تمتع مرة كان كدرجة الحسين, تمتع مرتين كدرجة الحسن, ثلاث مرات كدرجة علي, أربع مرات قال عن النبي كدرجتي. طيب إذا تمتع خمس مرات ما أفضل من النبي؟ يعني نحن عندنا الحسين لا يمكن أن نصل إلى درجته مهما يكون من أعمال صالحات ومن قربات إلى الله عز وجل، لا نصل إلى درجة الحسين، نحن أهل السنة. فكيف يتجرؤون على هذه الروايات يقللون أدب مع الحسين أنه أنت تمتع مرة كدرجة الحسين؟ أي بذاءة هذا؟ أي تخلف؟ أي احتقار للعقل؟ أي احتقار للرجولة؟ يا جماعة، يا أخواننا، يا حبايبنا الشيعة، ارجعوا لعقولكم، اقرأوا سورة الزمر مرة واحدة فقط بطريقة عربية، بطريقة تحرر عقلي، بطريقة منطقية، والله الذي لا إله إلا هو تهتدوا. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني كان بودي أن أستقبل اتصالات أكثر، ولكن هي 10 دقائق شيخي نرد فيها على أسئلة إخواننا ثم نجمل القول، بارك الله فيكم.
بالنسبة للمقترحات التي اقترحها الإخوان فهي على العين وعلى الرأس، اقتراحات قيمة ومعتبرة، ونسأل الله تعالى أن يمدنا بمدد منه حتى نستجيب لما طلب إخواننا. أرجع إلى اعتراض الأخ ثائر.
نعم،
اعتراض الأخ ثائر كان في وقته وكان مفيدا.
نعم،
ويظهر أن الأخ لم يركز على قولي، والقول مسجل.
نعم.
كلامي هو الآتي: التحدي الذي قلته هو ليس هناك من رواية ولو ضعيفة عن الأئمة تلزم الشيعية بإعطاء خمس مكاسبه إلى الفقيه.
نعم.
ولم أقل ليس هناك من رواية بالمصادر الشيعية تقول بإيجاب الخمس. هناك فرق بين أن الخمس واجب ولمن يعطى هذا الخمس، هاي مسألة ثانية. يعني هذه الفقهاء، فقهاء الشيعة مئات السنين مرت بهم ولم يهتدوا لمن يستلم الخمس، ومر بنا جواب أو فتوى الطوسي في كتابه النهاية في الفقه والفتاوى.
نعم، أعتذر شيخي للمقاطعة، كتبت ما قلته أنت في بداية الحلقة.
لا هو ما يحتاج العفو.
نعم، قلت رواية ولو ضعيفة في المصادر الشيعية. نعم، الأصلية. نعم، الأربعة، وعددتها.
نعم،
على وجوب الخمس للفقيه.
لا لا هو نعم، ما يحتاج هو. نعم، هو هذا كلام واضح وأنا كاتب. نعم، كتاب، يعني نعم، كلامي دقيق.
نعم،
فالأخ خلط بين مسألتين.
نعم،
بل بين مسائل متعددة.
نعم،
فالخمس كونه واجب أم غير واجب هاي مسألة، ومن يستلمه هاي مسألة بقي الشيعة مئات السنين حتى اهتدوا، واهتدى بعضهم ولا زالوا مختلفين، ولا زالوا ها مختلفين على مسألة من يستلم الخمس.
نعم،
فأنا أقول للشيعة في كل العالم لا توجد رواية ولو ضعيفة تلزمكم بإعطاء أموالكم إلى الفقيه. ما دخل الفقيه بالموضوع؟ أنا هذا موضوعي، هذا موضوعي. اثنين، كتاب الخمس بين السائل والمجيب موجود وبالمكتبات، وهذا مو احنا عرضنا منه يعني نماذج مصورة.
نعم،
السيد محمد صادق الصدر قد بتر الآية وبتر روايتين واحتج بروايتين غير موجودة. وهذا يعني انا ادعي هذه الدعوة وارجع الى الكتاب، اما انه هو اعلى واجل او كذا هذه قضية ثانية. طيب أنت تقول هو أعلى وأجل، هو أنا أيضا أقول المفترض فيه كعالم كمرجع أن يكون أعلى وأجل من أن يحذف ويبتر، ولكن إذا ثبت أنه حذف وبتر فيا أخ ثائر ماذا ستقول؟ تنسحب وتسكت أم تأتي وتعترف وتقول هو لم يكن أعلى من أن يحذف ويخفي ويبتر؟ مو الموضوع، مو موضوع جدال، أنا ما جاي أجادل، مو موضوع جدال، أنا ناصح لكم. المسألة الأخرى هو أن علماء الشيعة لا يكفرون من لا يعتقد بالخمس. لا يا أخي، وأنا سأتي عليها إن شاء الله في حلقات قادمة، علماء الشيعة يكفرون من لا يعتقد بالخمس ويفسقون من يعتقد به ولا يدفعه. المسألة الأخرى يقول لك هو السيد ما يصير يمد إيده على الدولة، هاي قضية ثانية، هذا يروح يشوف له مصارف ثانية، مو يروح يوجب على الناس خمس هو لم يجب عليهم، يعني يوجب على الناس قضية يكفرهم على أساسها ويفسقهم على أساسها، وإلا هو ما يصير مديده على الآخرين. لا والله، يروح مديده بالشارع وياخذ من الناس ولا يوجب عليهم شيء لم يوجبه الله تعالى. محور كلامي راح أرجع يعني أهم ما موجود في كلام الأخ ثائر أن هناك روايات في الكافي وغير الكافي عن الأئمة توجب عليهم الخمس، وأنا لم أقل لا توجد روايات بهذا المعنى، أنا قلت وجدت روايات كثيرة تسقط الخمس عن الشيعة، وجدت روايات كثيرة وهذه الروايات الكثيرة قد اعتبرت عند الفقهاء الكبار. كلامي دقيق وواضح وعلمي، ما فيه خلط وإنما مفصل، لكن يحتاج إلى من يسمعه بدقة وتفصيل ووضوح، لأنه يظهر أن العقل الشيعي يعني قد حشية ب يعني مسائل فقهية كثيرة عن الخمس بحيث يمنعهم من رؤية الأمور كما هي.
لا.
هناك في المصادر الشيعية بعض الروايات توجب على الشيعة أداء الخمس للإمام، والإمام شيء والفقيه شيء، هذه مسألة، هذه موجود، الإمام حاضر كان موجود فقالوا له اعفنا من الخمس، فاعترض عليهم وقال لا والله كذا وكذا، حسب الرواية أنا ما أريد أن أناقش في كونها صحيحة أم ضعيفة، نعتبرها صحيحة، هذا الإمام موجود. الفقهاء وين أشكل عليهم؟ قالوا الفقيه الإمام اللي هو صاحب الحق اختفى ولم يقل لنا ماذا نفعل بالخبز، هذا رجعونا في كتب فقهكم، هذه قضية كبيرة اختلف عليها فقهاء الشيعة وانقسموا إلى أربعة أقسام حصرها الطوسي شيخ الطائفة، قالوا المهدي غاب، الإمام غاب اللي هو صاحب الخمس، وما ترك لنا رواية تقول لنا الخمس وين نوديه، فمئات السنين هم لم يهتدوا إلى أن الفقيه هو الذي يستلم، وهي قضية سنتية إن شاء الله في الحلقات القادمة. إيجاب الخمس على الشيعة بحضور الإمام شيء، وإسقاط الخمس عن الشيعة في غير بيت الإمام شيء آخر، فهناك روايات كثيرة وهذه الروايات قد أخذ بها علماء الشيعة الكبار القدماء وأسقطوا بمقتضاها الخمس عن الشيعة، وهذه بعض أقوالهم، القول الأول للشيخ الطائفة الطوسي والقول الآخر للأردبيلي وقد قرأته وسآتيك يا أخ ثائر وكل الذين يسمعونني بنصوص كثيرة عن فقهاء الشيعة على مدى العصور يسقطون الخمس عن الشيعة حتى يقوم القائم. وين هسه ودي أتكلم أخ ثائر، ودي أتكلم ده يتكلم عن الرواية في وجود الإمام.
نعم.
وهذه الرواية معارضة بروايات أخرى عن الأئمة في حضورهم يقولون لهم الخمس ساقط عنكم.
نعم. والفقيه ليس له محل.
هاي مو مشكلتي، هاي روحوا أنتم بياناتكم شوفوا يا رواية من عتها صحيحة. أنا ما مسؤول عنها. روايات مالتكم هي مضاربة فيما بينها. لكن موضوعنا خمس المكاسب في غيبة الإمام هذا شيء، وفي حضور الإمام شيء آخر.
نعم.
في غيبة الإمام كثير من الفقهاء أسقط الخمس عن الشيعة، وبعضهم سنذكر محمد الباقر السبزواري هذا من كبار الفقهاء الذي توفي في آخر القرن الحادي عشر يعني سنة 1090 هجرية، يقول في ذخيرة المعاد المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح، شوف النص، إباحة الخمس للشيعة، مو كلامي هذا
وليس للفقيه حتى نكون محددين، يعني
مباح للشيعة لأنه الإمام غائب.
نعم.
الفقيه شنو علاقته بالموضوع؟ الشيخ محمد حسن النجفي وهذا من كبار علماء الشيعة معروف، وأظنه صاحب كتاب الجواهر اللي هو أشهر من أن يذكر في كتب الفقه الشيعي، في نعم هو صاحب جواهر الكلام، نعم هذا توفي سنة 1266
165 سنة،
لا إيه ما صار له كثير يعني. يقول بعد استعراضه الأخبار التي تسقط الخمس عن الشيعة وكيف كان فسبر أي اختبار هذه الأخبار المعتبرة، شوف المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة المشتملة على التعليل العجيب والسر الغريب، يشرف الفقيه يعني يطلعه على القطع بإباحتهم عليهم السلام شيعتهم زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة، ولما قال ما أنصفناكم ها إن كلفناكم في هذا الزمن يعني
في غيبة.
يعني في زمن الغيبة وفي زمن الحضور الذي هو كالغيبة عند قصور اليد وعدم بسطها، يعني الإمام مغلوب على أمره سائر حقوقهم، يعني أباحوا لشيعتهم سائر حقوقهم عليهم السلام في الأنفال بل وغيرها مما كان في أيديهم، أما غيرهم من الشيعة فمحرم عليهم. إذن التحريم وهذا كله ما يشمل الشيعة. هذا مو كلامي، هذا كلام الشيخ محمد حسن النجفي. طيب، حتى لا أطيل، يعني أذكر ما أيضا يعني أكمل ماذا يقول النجفي. يقول: صرح جماعة من الفقهاء بأنه ثبتت شرعا إباحتهم عليهم السلام المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه فإنه مباح ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منهم. هذا مو كلامي، هذا كلام أيضا السيد محمد الطباطبائي في مدارك الأحكام اللي متوفي سنة 1009. الشهيد الثاني اللي توفى سنة 966 في مسلك الأفهام، هذا كلام العلامة سلار في كتاب المراسم، كتابه في باب الخمس، قال إن الأئمة عليهم السلام قد أحلوا الخمس في زمن الغيبة كرما وفضلا للشيعة خاصة.
من الذي أحل؟
الإمام.
نعم.
فإذا من روايات التحليل والإباحة عن الأئمة كثيرة ومعتبرة، وهم يقولون معتبرة، وقد أباحت الخمس للشيعة. أما توجد رواية واحدة أو روايتان أو أكثر أو أقل توجبه عليهم في زمن الحضور، هذه قضية ثانية، وعلى الشيعة أن يجلسوا ويقرروا أي صنف، أي صنف من الروايات المتعاكسة هو الصحيح. هؤلاء الفقهاء العظماء الكبار يقولون بأن روايات إباحة الخمس للشيعة في زمن الحضور أيضا هي التي تحلل، نعم التي تحلل الخمس لهم في زمن الحضور أيضا روايات معتبرة وصحيحة، ومنهم الشيخ يحيى بن سعيد الحلي، ومنهم شيخ الطائف الطوسي كما قلت، ومنهم المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن، ومنهم العلامة الحسن بن المطهر الحلي، ومنهم القاضي ابن براج، ومنهم الشهيد الأول مو فقط الشهيد الثاني. هؤلاء الفقهاء يا أخواني كلهم يقولون بإسقاط خمس المكاسب عن الشيعة في زمن غيبة الإمام، فالكلام ليس بكلامي.
نعم.
وكلامي واضح ودقيق ومفصل، أرجو جمع كلامي أوله على آخره حتى نخرج بالحقيقة ونقول بملء أفواهنا هذه هي الحقيقة.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. إذن الموضوع لم ينتهي بعد، نعد أخانا سلطان من السعودية الذي طلب منا أن نتحدث بالقرآن الكريم أن نعرض المسألة أيضا على المرجعية القرآنية، فهذا من باب أولى أن يكون بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. شكر الله لكم جميعا ودائما معكم من القلب إلى القلب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شداها الحب والود تفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شداها الحب والود تفوح هدى بإيماني.